السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الصلاة في ضوء القرآن والسنة، الجزء الثامن. سؤال: هل يجوز التصفيق داخل المسجد تكريما للمحاضر أو الخطيب أو الفائز في الحفلات التي تقام في المناسبات؟ والجواب: لا يجوز التصفيق إلا للنساء في الصلاة إذا ناب الإمام شيء في صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وتصفق النساء، أخرجه البخاري ومسلم. ولأن تصفيق الرجال من عمل أهل الجاهلية كما قال سبحانه: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. والله أعلم. سؤال: ما حكم اللعب واللهو للأطفال في المسجد؟ والجواب: اللعب المحض في حقيقته وصورته لهو لا يجوز فعله، ولا التدرب عليه، ولا إقراره، ولا التفرج عليه في المساجد. أما الحبشة الذين كانوا يلعبون في المسجد فكانوا يتدربون على الجهاد في سبيل الله. ويدربون أنفسهم على أعمال الحرب استعدادا لجهاد الكفار. ولا شك في أن هذا العمل من فعل الخير، لأن الجهاد في سبيل الله والاستعداد له بعدته وتمرين النفس على استعمالها للانتفاع بها عندما يدعو الداعي إلى الجهاد في سبيل الله. وذلك لا شك من واجبات الإسلام، لكنه سمي لعبا لما فيه من الشبه باللعب، لكن المتدرب يقصد إلى الطعن ولا يفعله ويوهم قرنه بذلك ولو كان أقرب قريب إليه، وبذلك يتبين أنه لا بأس بفعله في المسجد، وخاصة يوم العيد، لأنه يوم فرح وسرور، إذ هو قربة وفعل خير في حقيقته وإن كان لاعبا في صورته. والله أعلم. سؤال: هل كانت المساجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقفل في الليل؟ والجواب: لم تكن المساجد تقفل في عهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت غير مفروشة، وكان الناس أتقى لله من أن يفسدوا فيها أو يقذروها. فلما فرشت المساجد وجد فيها ما يخاف عليه من السراق، وكثر جهل الناس، وحصل من بعضهم الفساد في المساجد، جاز لولي الأمر قفل ما يرى منها إذا رأى المصلحة في ذلك، صيانة لها وحفظا على ما يوجد فيها وحماية لها من إفساد السفهاء. والله أعلم. سؤال: ما حكم استقبال القبلة في الصلاة؟ والجواب: استقبال القبلة في الصلاة ركن وشرط من أركان وشروط الصلاة، امتثالا لقوله سبحانه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والكعبة قبلة لجميع المسلمين في أنحاء العالم، فمن كان شمال الأرض أو جنوبها أو شرقها أو غربها فيجب عليه أن يتوجه في صلاته إلى القبلة، لقوله سبحانه: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. سؤال: كيف نعرف جهة القبلة؟ والجواب: كان أهل العلم والخبرة بالجهات من المسلمين يعرفون جهة الكعبة ليلا بالقطب الشمالي وغيره من النجوم وبالقمر طلوعا وغروبا ونهارا بالشمس طلوعا وغروبا وبغير ذلك من أنواع الدلالات الكونية قبل أن يوجد ضبط الجهات بآلة ضبط مصنوعة. فإذا ثبت لدى أهل الخبرة الثقات من المسلمين أن جهازا أو آلة تضبط القبلة وتبينها عينا أو جهة لم يمنع الشرع من الاستعانة بها في معرفة جهة القبلة، بل قد يجب العمل بها في معرفة القبلة إذا لم يجد الإنسان الذي يريد الصلاة دليلا سواها. فيجب استقبال القبلة عينا لمن يشاهدها حال صلاته، ويجب استقبال جهتها لمن كان بعيدا عنها، لقوله سبحانه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. سؤال: هل يجوز الجهر بتكبيرة الإحرام؟ والجواب: تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، والمأموم يجهر بالتكبيرة بل يكبر بحيث يسمع نفسه مع تحريك الشفتين بالتكبير وهكذا المنفرد، أما الإمام فيجهر بالتكبير والتسميع في جميع الصلوات حتى يسمع المأمومين، فإنما جعل الإمام ليؤتم به. فيشرع للإمام رفع صوته في جميع التكبيرات في الصلاة حتى يسمع من خلفه، وأما المأموم فالمشروع في حقه عدم رفع صوته في التكبيرة الأولى وغيرها، وإنما يكبر بحيث يسمع نفسه فقط، بل رفع الصوت بالتكبير من المأمومين من الإحداث في الدين والمنهي عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. سؤال: هل يجوز رفع الرأس قليلا إلى السماء في الصلاة عند تكبيرة الإحرام أو عند الدعاء؟ والجواب: لا يجوز رفع الرأس للمصلي إلى السماء عند تكبيرة الإحرام ولا عند الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم، أخرجه البخاري ومسلم. سؤال: متى يكبر من دخل ووجد الإمام راكعا؟ والجواب: الواجب على المأموم عند الدخول في الصلاة والإمام راكع تكبيرة واحدة، وهي تكبيرة التحريم في الصلاة، يكبرها وهو واقف، وتدخل تكبيرة الركوع في التكبيرة الأولى. وإذا كبر تكبيرتين، واحدة للدخول في الصلاة وهو قائم والثانية للركوع، فحسن. وإن ضاق عليه الوقت واكتفى بتكبيرة واحدة للإحرام أجزأه ذلك. سؤال: ما هي مواضع رفع اليدين في الصلاة؟ والجواب: مواضع رفع اليدين في الصلاة أربعة: الأول عند تكبيرة الإحرام، والثاني عند التكبير للركوع، والثالث عند الرفع من الركوع، والرابع عند القيام إلى الركعة الثالثة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. متفق عليه. سؤال: ما حكم رفع اليدين بعد القيام من الركعة الثالثة؟ والجواب: يسن رفع اليدين عند النهوض من الركعة الثالثة في الصلاة الرباعية والثلاثية، وذلك بعد التشهد في الركعة الثانية. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال: ما حكم قبض اليدين أثناء القيام في الصلاة؟ والجواب: السنة وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى أثناء القيام في الصلاة. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى. أخرجه البخاري. وفي رواية لمسلم: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى. في السنة أن يضع الرجل حال القيام في الصلاة يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم. وإذا تقرر أن السنة هي وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، فإذا صلى شخص وهو مرسل يديه فصلاته صحيحة، لأن وضع اليد اليمنى على اليسرى ليس من أركان الصلاة ولا من شروطها ولا من واجباتها. وأما اقتداء من يضع يده اليمنى على اليسرى بمن يرسل يديه فصحيح. وإذا صلى شخص مرسلا يديه في حال قيامه فقد ترك سنة، وتارك السنة ليس بكافر. سؤال: أيهما أفضل، وضع يده على صدره وهو يصلي، أم يصلي وهو مسدل اليدين؟ والجواب: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة فوق الصدر حال القيام فيها من سنن الصلاة، فينبغي لمن تيسر له ذلك أن يحرص عليه رجاء الأجر والثواب باتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إن اعترض عليه في المسجد وخشي أن تحدث فتنة من وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة وأن ينشأ عن ذلك ضرر ترك القبض، وأرسل يديه اتقاء للفتنة والضرر والفرقة، ولا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة ويصلي في بيته ما دام الإمام لا يعرف عنه ما يجيب كفره، لأن الصلاة مع الجماعة في المسجد فرض على كل مسلم. وبهذا نعرف أن من صلى واضعا يده اليمنى فوق اليسرى فوق صدره خير وأحسن صلاة ممن يصلي مرسلا يديه إلى جنبيه، مع كون صلاة الجميع صحيحة. سؤال: ما هو الفرق بين القبض والسدل في الصلاة؟ والجواب: القبض في الصلاة وضع كف اليد اليمنى على اليد اليسرى، والسدل في الصلاة إرسال اليدين مع الجانبين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة حال القيام للقراءة وحال القيام بعد الرفع من الركوع، فعن وائل ابن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر، ثم التحف بثوبه، ثم وضع اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما وكبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه. أخرجه أحمد ومسلم. وفي رواية لأحمد: ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد. أخرجه أحمد وأبو داود. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والذراع فيما بين تكبيرة الإحرام والركوع وبعد الرفع من الركوع، خرجه النسائي. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، خرجه البخاري. فليس في قبض اليدين بدعة ولا ضلالة، بل هو سنة. سؤال: هل من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى في صلاة الفريضة والنافلة معا؟ والجواب: السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدره في الصلاة سواء كانت فريضة أم نافلة، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى مرسلا يديه إلى جنبيه. وقد قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا كما رأيتموني يصلي. سؤال: هل تقرأ الفاتحة سؤال هل تقرأ البسملة في الصلاة قبل الفاتحة سرا أو جهرا؟ والجواب: السنة أن تقرأ البسملة قبل الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلوات سرا. سؤال: هل يقرأ دعاء الاستفتاح قبل التكبير أم بعده؟ السنة أن يؤتى بدعاء الاستفتاح بين تكبيرة الإحرام وقراءة سورة الفاتحة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيها قبل أن يقرأ، فسألته فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. وهناك أدعية أخرى بالاستفتاح فليرجع إليها. سؤال: ما حكم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل قراءة الفاتحة؟ والجواب: السنة الإسرار ببسم الله الرحمن الرحيم ثم قراءة الفاتحة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. خرجه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم أو بالحمد لله رب العالمين؟ والجواب: لا يوجد دليل يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح قراءته في الصلاة الجهرية في بسم الله الرحمن الرحيم جهرا، والذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة أنه كان يفتتحها بالحمد لله رب العالمين جهرا ويسر التسمية. والذي دلت عليه السنة الثابتة أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ البسملة في الصلاة قبل الفاتحة وقبل غيرها من السور ما عدا سورة التوبة، لكنه كان لا يجهر بها في الجهرية صلى الله عليه وسلم. سؤال: ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة؟ والجواب: من السنة أن المصلي يقرأ البسملة سرا قبل قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية، لما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم. أخرجه مسلم. وفي لفظ صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. أخرجه أحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح. سؤال: ما حكم الاستعاذة عند القراءة في الصلاة؟ والجواب: الاستعاذة سنة فلا يضر تركها في الصلاة عمدا أو نسيانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد التويجري، موقع هذا الإسلام.